بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بمسجد الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث بفضل الله سبحانه وتعالى المتعلق بشرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد تحدثنا في اللقاء الأول عن الحالة الدينية زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتحدثنا في اللقاء الثاني عن شيء من ترجمة المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء سنتحدث عن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وفي هذا اللقاء سنتحدث عن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام رحمه الله. ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الكتاب، قيل أول ما ألفه في البصرة أثناء رحلته لطلب العلم هناك، وكان عمره حين ذاك 24 سنة. وقد ولد رحمه الله سنة 1115 هجرية، وقيل بل ألفه بعد عودته إلى حريملاء، وقد توفي والده رحمه الله سنة 1153 هجرية في حريملاء، وعمر الشيخ محمد الهاب رحمه الله حين ذاك كان 38 سنة، وهو فيما يذكر أنه صدع، كان يدرس ويعلم الناس في حياة والده، ولكن صدع بالدعوة بعد وفاته ووفاة والده رحمه الله. سبب تأليف هذا الكتاب ما رآه رحمه الله وعايشه من كثرة البدع وانتشار الشرك وعبادة القبور في ذلك الزمان. وأما موضوع الكتاب، كتاب التوحيد، عن ماذا يتحدث؟ يتحدث عن بيان التوحيد الذي فرضه الله جل وعلا على عباده، على جميع العباد، على جميع الخلق. وبيان ذلك بالأدلة، بيّن الشيخ رحمه الله التوحيد بالأدلة من الكتاب والسنة، وبيّن كذلك ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر، ما ينافي ويناقض التوحيد أو ينافي كمال التوحيد الواجب أو كماله المستحب، من الشرك الأصغر والبدع، كل ذلك بالأدلة، أي أنه يأتي ويورد الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. كذلك أورد في الكتاب ما يقرب من ذلك، أي من أمور الشرك أو يوصل إلى الشرك بالله عز وجل، كما جاء في باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ونحو ذلك من الأبواب. منهج المؤلف رحمه الله في الكتاب، الشيخ رحمه الله الشيخ محمد الوهاب رحمه الله لم يسبق بكتاب اختص بتوحيد الألوهية قبل كتابه هذا. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله حفيده وهو أول من شرح كتاب التوحيد، يقول: وهو كتاب فرد، كتاب التوحيد وهو كتاب فرد في معناه، لم يسبقه أي الشيخ محمد الوهاب إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق. أورد فيه رحمه الله 67 بابا مع المقدمة التي عنوانها بقوله كتاب التوحيد. والبعض يعد كذلك قوله كتاب التوحيد يعده أول باب من أبواب الكتاب. بدأ كتابه بالمقدمة كما سبق عنوانها بقوله كتاب التوحيد، ثم أورد تحتها آيات وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا بوب هذا الباب؟ سيأتي بيان ذلك، ولكن السبب الذي جعله يقدم الكتاب ويعنونه بقوله كتاب التوحيد لأن الناس اختلفوا في مفهوم التوحيد. ما هو التوحيد؟ اختلف فيه أهل الإسلام، بل حتى الملل الأخرى. النصارى يدعون أنهم موحدين، شو التوحيد عندهم؟ يقولون ثلاثة في واحد، هذا التوحيد عند النصارى، التثليث عندهم توحيد عند النصارى، هم يعتقدون هذا، يعتقدون أنهم ضد الوثنية ضد الشرك، وهم في الحقيقة مشركين. كذلك الفرق المنتسبة للإسلام كل يدعي أن عنده التوحيد، وكل يعرف التوحيد من عند نفسه. فمثلا المعتزلة من الفرق المشهورة قديما يعرفون التوحيد، عندهم أصل من أصول من خمسة التوحيد. ما هو التوحيد عند المعتزلة؟ نفي الصفات، تنفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، لا تثبت له أي صفة، أنت موحد، هذا عند المعتزلة. عند الأشاعرة التوحيد الذي يعتنون به ويدندنون حوله توحيد الربوبية فقط، لا يهتمون بتوحيد الألوهية. عند الصوفية التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد العامة، توحيد الخاصة، توحيد خاصة الخاصة. توحيد العامة وتوحيد الأنبياء والمرسلين، جعلوا هذا هو توحيد العامة، عامة الناس. إيش يقصدون بتوحيد العامة؟ أنك تعتقد أن هناك خالق ومخلوق، تعتقد أن هناك خالق ومخلوق وتعبد الخالق، توحيد العامة. توحيد الخاصة الفناء، تعتقد أنه الآن خالق ومخلوق لكن تفنى في الخالق. توحيد خاصة الخاصة، هذا أعلى مراتب عند الصوفية، أن لا تعتقد أنه هناك خالق ومخلوق، إنما هو واحد، وحدة وجود، أن الموجودات هذه هي الله، هذا عند الصوفية، عند غلاة الصوفية. هذا كذلك مفهوم مفاهيمهم الباطلة، هو كفر بالله عز وجل في الحقيقة، ليس توحيد. فالشيخ أراد أورد هذا الباب أو أول كتاب مقدم، قال كتاب التوحيد وقول الله جل وعلا وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أراد أن يبين التوحيد بكلام الله، لما رأى أن الناس اختلفوا في مفهوم التوحيد أراد أن يبين التوحيد من كلام الله سبحانه وتعالى، وسيأتي بإذن الله بيان ذلك. ثم أورد الباب، إذا قلنا الأول هو مقدمة، الباب الأول في بيان فضل التوحيد، هذا التوحيد الذي بينه ربنا جل وعلا ما هو فضله. ثم ورد الباب الذي يليه، الباب الثاني، في بيان باب من حقق التوحيد، فأورده في بيان فضل من حقق التوحيد وما جزاء وثواب من حقق التوحيد أعلى الدرجات. طبعا من حقق التوحيد سيأتي بيان ذلك، جزاؤه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، من حقق التوحيد. وفرص، والفرصة هي في هذه الحياة، الله جل وعلا خلقنا من التوحيد، وطالما أن الإنسان تحت السماء وفوق الأرض لا زال على قيد الحياة عنده فرصة لتحقيق التوحيد، وسيأتي توضيح ذلك من خلال دراسة هذا الكتاب. ثم أورد الباب الثالث في وجوب الخوف مما هو ضد التوحيد الذي هو الشرك بالله عز وجل. الخوف من الشرك، باب ما جاء في الخوف من الشرك، لأن الإنسان إذا عرف التوحيد سيخاف مما هو بضده الذي هو الشرك. الذي لا يعرف التوحيد قد يهون عنده أمر الشرك. ولهذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء كان يخاف على نفسه الشرك، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هو إبراهيم عليه السلام. ثم أورد بعده باب الدعوة إلى التوحيد. من عرف التوحيد وعرف فضل التوحيد وثواب من حقق التوحيد وأن الدنيا هذه كلها خلقت من أجل التوحيد، وعرف سوء الشرك وخطر الشرك، لابد أن يكون داعيا إلى التوحيد. ولهذا بوب الباب الرابع في وجوب الدعوة إلى التوحيد. ثم الباب الخامس وما يليه في تفسير التوحيد، في بيان أفراد التوحيد وكذلك بيان ما ضد التوحيد من أبواب تضمنت نصوص من القرآن الكريم أو من السنة النبوية تبين هذا التوحيد ما هو وما الذي بضده، حتى يحذر الإنسان أن يقع مما هو بضد التوحيد. طريقته رحمه الله في كل باب يبوب للمسألة التي يريد الكلام عليها بابا يدل على اختياره رحمه الله، ثم يورد تحت هذا الباب آية أو أكثر من آية أو حديث وهكذا. ثم بعد ذلك أحيانا يورد شيئا من كلام السلف ليدلل إن احتاج إليه ليدلل على ما أراد رحمه الله. والنصوص التي يريدها الشيخ رحمه الله الأحاديث النبوية، يورد الشيخ الصحيح الذي يشهد للباب، ثم يورد ما هو دونه في المنزلة في الصحة. أحيانا يورد ما هو دونه ولكن يكون له معنى صحيح، يكون معناه صحيحا. فهذه عادة الشيخ رحمه الله في كتابه. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ثم إن الشيخ رحمه الله يذكر في آخر كل باب ما يستفاد من الأحاديث من الآيات والأحاديث التي أوردها فيه من مسائل العقيدة مما يعتبر فقها لنصوص الباب، مما يعتبر فقها لنصوص الباب. فطريقة الشيخ رحمه الله بعد أن يذكر النصوص الآيات الأحاديث أو شيء من كلام السلف يورد مسائل استنباطات من هذه النصوص التي أوردها رحمه الله. بالنسبة للأحاديث يقول الشيخ صالح الفوزان كذلك حفظه الله، يقول: ولم يورد الشيخ في هذا الكتاب إلا ما صح من الأحاديث أو كان حسن الإسناد. حديث حسن، حديث الحديث سام الحديث من حيث الصحة والضعف ثلاثة أقسام: حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف. هذا بشكل إجمالي، كل قسم له أفراد. يقول الشيخ: ولم يورد الشيخ في هذا الكتاب إلا ما صح من الأحاديث أو كان حسن الإسناد أو هو ضعيف الإسناد وله شواهد تقويه، أو هو داخل تحت أصل عام يشهد له الكتاب والسنة. أهمية كتاب التوحيد، ما أهمية هذا الكتاب؟ أشك كل من عرف أمر التوحيد وعرف خطورة الشرك وعرف سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام عرف أهمية التوحيد عموما. فلما يؤلف كتاب في التوحيد تظهر هذه الأهمية وهي واضحة ولله الحمد. ولكن نذكر شيء أيضا مما يبين هذه الأهمية. أولا، أهمية هذا الكتاب أنه تضمن أنواع التوحيد الثلاثة، وأكثر ما تضمنه هذا الكتاب توحيد الألوهية، أكثر ما اعتنى به توحيد، لأن الخصومة بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أقوامهم كانت في ماذا؟ في توحيد الألوهية، توحيد العبادة. لم يكن عند المشركين إشكال في توحيد الربوبية، كانوا يقرون بأن الله موجود، هذا ما عنده مشكلة. كانوا يقرون بأن الله هو خالق، أن الله هو الرازق وحده، أن المنزل المطر هو الله، كانوا يقرون بهذا. كفار قريش، أبو جهل، أبو لهب وغيرهم، كانوا يقرون بهذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فما عندهم مشكلة، هذه كانت المشكلة. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. التوحيد، توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة، هنا كانت المشكلة. ولهذا إيش ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. المعبودات أصبح نعبد واحد فقط، نعبد الله، ما قالوا إن هذا لشيء عجاب. ولهذا الشيخ محمد الوهاب رحمه الله أكثر من الحديث في هذا الكتاب عن توحيد الألوهية، لأن هذا هو موضع الإشكال الذي يحصل دائما للناس. وكذلك تظهر أهمية التوحيد عموما، أن القرآن الكريم من أوله إلى آخره كله في التوحيد. كتاب الله جل وعلا كله في التوحيد. كيف ذلك؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه فوراء ذلك كله وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. أنواع التوحيد، طبعا قبل قليل ذكرنا كلمة أنواع التوحيد الثلاثة، والآن ابن القيم يقول نوعين اثنين. هل هناك فرق؟ لا يوجد فرق. الثلاثة بالتفصيل فصلها مباشرة: توحيد ألوهية، ربوبية، أسماء وصفات. لو قلنا نوعان اثنان إجمال، توحيد الربوبية والأسماء والصفات مع بعض ويسمى بتوحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الألوهية وحده يسمى بتوحيد القصد والطلب، فالأمر واحد. قال: فالأول، يقول ابن القيم رحمه الله، فالأول هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سماواته على عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، اللي هو توحيد الإثبات، المعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى. قال: ذكر بعض المواضع أو بعض الآيات والصور التي جاء فيها توحيد الربوبية الذي أو توحيد وتوحيد الأسماء والصفات. قال: كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر سورة الحشر وأول سورة تنزيل السجدة وأول سورة آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. فهذه السور تضمنت أنواع التوحيد، ولكن برز فيها الحديث عن توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات. قال: النوع الثاني من أنواع التوحيد اللي هو توحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب أو توحيد العبادة. قال: مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة يونس ووسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن. غالب سور القرآن تضمنت التوحيد، توحيد الألوهية. قال: بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، كل سورة في القرآن. ما انتهى رحمه الله، يقول: بل نقول قولا كليا، إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، كل آية في القرآن الكريم فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري. أقسام الآيات في القرآن: إما خبر عن الله، القرآن ما يتحدث فيه إخبار عن الله سبحانه وتعالى وعن أسماء الله وعن صفات الله وعن أفعال الله، فهذا يقال عنه التوحيد العلمي الخبري. علم مطلوب هو علم يعلمنا الله جل وعلا إياه، ويخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى. ماذا يريد منا نحو هذا العلم؟ يريد منا أن نثبت، نقر، نعتقد. يخبرك عن نفسه أن من أسمائه كذا، من صفاته كذا، من أفعاله كذا، المطلوب منك أن تعتقد هذا، هذا من الإيمان. وكلما زدت من هذا الاعتقاد، كلما زدت من هذه المعرفة، كلما زاد إيمانك. قال: فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. الإرادي أي التوحيد المراد، من تريد بالعبادة؟ الله سبحانه وتعالى وحده. من تطلب بالعبادة؟ الله جل وعلا وحده. من تقصد بالعبادة؟ الله جل وعلا وحده. فهذا الذي يعرف توحيد الألوهية. قال: وإما، أي آيات القرآن، وإما أمر ونهي. واحد ممكن يقول: طيب الآيات التي فيها الأمر بالصلاة، آيات المواريث، آيات ونحوها، الأمر بالزكاة، بالصيام، يقول كيف هذا تكون توحيد؟ انظر ماذا يقول ابن القيم رحمه الله. يقول: وإما أمر ونهي، أي آيات القرآن، وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، يلزمنا الله جل وعلا بطاعته. قال: فهي حقوق التوحيد ومكملات. يبتلي الله جل وعلا الناس، من حقا قائما بالتوحيد، وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صادقا في ذلك، فيأمره وينهاه ويبتليه حتى يعلم هل هو صادق في هذا، في هذه الشهادة أو لا. ولهذا هذه حياتنا، الشريعة أوامر ونواهي، ابتلاء. يبتلينا الله جل وعلا، هل أنت صادق في قولك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ فمن تتبع؟ إن تقول أن محمد رسول الله، تتبع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك في التوحيد، من تعبد؟ تعبد الله. بماذا تأتمر؟ ومن الذي ينهاك؟ الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. وقال بعض السلف أهل التفسير: أي إلا لآمرهم وأنهاهم. يبتلينا الله، هو خلقنا من أجل التوحيد، حتى يتبين صدق الإنسان في هذا التوحيد، يبتليه، يأمره وينهى، ليرى، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته، ففي القرآن توجد كذلك قصص أنبياء وغير ذلك، قصص أعداء الأنبياء، فهل هذا توحيد؟ انظر. يقول: وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته، وما فعل بهم في الدنيا، وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك، وما فعل بهم في الدنيا من النكال، وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. إذن القرآن كله في التوحيد من أوله وآخره. قال: فالقرآن، يقول ابن القيم رحمه الله، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد توحيد، وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد. رسول الله، الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فارقوا التوحيد، مغضوب عليهم والضالون، الذين فارقوا التوحيد. قال: ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهد له به ملائكته وأنبياءه ورسله. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه أعظم شهادة، من أعظم شاهد وأعظم مشهود عليه، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فتضمنت، يقول فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع هذه الطوائف والشهادة ببطلان أقوال ومذاهب. إذن فإذا كان القرآن كله في التوحيد فهذا يبين لنا أهمية دراسة التوحيد، ومما ألف في ذلك هذا الكتاب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام رحمه الله، وبالتالي يتبين لنا أهمية هذا الكتاب وأهمية تعلمه والعناية به. من أقوال العلماء رحمهم الله في أهمية هذا الكتاب كتاب التوحيد قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب حفيد المصنف رحمه الله، يقول فيلزم الأمير أن يأمر على جميع المدرسين وأئمة المساجد بالحضور عند من يعلمهم دينهم، ويلزمهم القراءة فيما جمعه شيخنا رحمه الله في كتاب التوحيد من أدلة الكتاب والسنة التي فيها الفرقان بين الحق والباطل. يقول فقد جمع على اختصاره خيرا كثيرا، وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله، وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله. ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المفتي الأكبر قبل الشيخ بن باز رحمه الله في رسالة لأحد القضاة يوصيه بتدريس كتاب التوحيد، يقول عليك بصفتك مسؤولا عما ولاك الله عليه أن تعين وقتا من أوقاتك تجلس فيه في السوق يقرأ عليك في كتاب التوحيد وتتكلم بما تيسر. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله أما الكتب المؤلفة في العقيدة فمن أحسنها كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يوصي طلبة العلم بحفظ هذا الكتاب، ومن ذلك قوله رحمه الله أوصي إخواني طلبة العلم مع العناية بالقرآن والسنة بالعناية التامة بكتب العقيدة وحفظ ما تيسر منها لأنها الأساس والخلاصة من علوم الكتاب والسنة. كتب العقيدة أساس وخلاصة من علوم الكتاب والسنة. العقيدة لم تأتي من خارج الكتاب والسنة، إنما هي مستنبطة من القرآن ومن السنة. قال لأنها الأساس والخلاصة من علوم الكتاب والسنة مثل كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ويقول الشيخ مقبل الواجعي رحمه الله يحدث الديار اليمنية، يقول ومن الكتب القيمة التي لا يستغني عنها مسلم كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يقول وهذا الكتاب من أنفس الكتب المؤلفة في باب التوحيد لأنه مبني على الكتاب والسنة، بحيث إنه رحمه الله يورد في كل باب من أبوابه آيات من القرآن وأحاديث من السنة الصحيحة في السند أو المعنى وكلام أهل العلم الأئمة الذين بيّنوا معاني هذه الآيات وهذه الأحاديث، فعل هذا في كل باب من أبواب الكتاب. ثم يقول رحمه الله فلم يكن هذا الكتاب قولا لفلان أو فلان، يعني مهم كلام الناس. حتى الشيخ رحمه الله نفسه أول ما بدأ كتاب التوحيد قول الله جل وعلا كذا، ثم يذكر في جميع الأبواب على هذه الطريقة، ويذكر في آخر الباب مسائل واضحة ظاهرة يستنبطها من النصوص. يقول فلم يكن هذا الكتاب قولا لفلان أو فلان أو أنه كلام من عند فلان، وإنما هو كلام الله وكلام رسول الله وكلام أئمة هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم. فتأتي أهمية هذا الكتاب من هذه الناحية أنه مبني على الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث، فلا يقال إن هذا كلام فلان أو كلام ابن عبد الوهاب، بل يقال هذا كلام الله وكلام رسول الله وكلام أئمة الإسلام، وهكذا ينبغي أن يكون التعليم. انتهى كلامه رحمه الله. شروحات هذا الكتاب كتاب التوحيد شروحات كثيرة جدا، من أشهر هذه الشروحات وهو أول شرح لهذا الكتاب شرح حفيد المصنف الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المتوفى سنة 1233 هجرية، واسم الكتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وهذا من أضخم هذه الشروحات. وأول شرح لهذا الكتاب ضمنه نقولات عن أهل العلم وأحكام النصوص الواردة، وضمنه أحاديث وغير ذلك. كذلك من الكتب المهمة كتاب يليه في التاريخ، تاريخ التأليف، تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الهادي ابن محمد البكري العجيدي، متوفى سنة 1262 هجرية. كتاب الثالث فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ عثمان ابن منصور التميمي، متوفى سنة 1282 هجرية. كذلك ملخص من شرح التوحيد للشيخ عبد الله أبا بطين، متوفى سنة 1282 هجرية. كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، حفيد المصنف أيضا ومن تلاميذه، متوفى سنة 1285 هجرية. وكتابه عبارة عن تهذيب وتكميل لكتاب تيسير العزيز الحميد. أن كتاب تيسير العزيز الحميد توقف المصنف أو انتهى المصنف فيه عند باب ما جاء في منكر القدر ولم يكمله، والسبب أنه قتل رحمه الله، قتلوه أعداء الدعوة رحمه الله وغفر له، وكان شابا في الثلاثينات، وهو يعني من نظر في تأليفه يعني تأليف عالم كبير من علماء المسلمين. من نظر في شرحه شرح التيسير عزيز الحميد يرى أنه شرح عالم كبير، حتى يعني كذلك كبير في السن، ولكنه توفي رحمه الله صغيرا ورحمه الله وغفر له. كذلك من الكتب التي صنفت في شرح كتاب التوحيد كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، كذلك مختصر الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كذلك كتاب إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله، المتوفى سنة 1301 هجرية، وهو مختصر لتيسير عزيز الحميد وفيه فوائد، وهو الكتاب الذي يعني سنقرأه بإذن الله عز وجل مع شرحنا أو مع شرح كتاب التوحيد. كذلك الكتب القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى 1376 هجرية، وفيه تنبيهات على بعض المقاصد المهمة في الأبواب. أيضا من شروحات كتاب التوحيد حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، المتوفى سنة 1392 هجرية. كذلك الدر النظيم على أبواب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان رحمه الله، متوفى سنة 1397 هجرية. كذلك التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد للشيخ عبد الله بن محمد دويش رحمه الله، متوفى سنة 1409 هجرية. كتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله بن جار الله الجار الله، متوفى سنة 1414 هجرية، وهو شرح مبسط على صورة سؤال وجواب. كذلك فوائد وتعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، متوفى سنة 1420 هجرية. القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، المتوفى سنة 1421 هجرية، وقد اعتنى رحمه الله بشرح المتن والمسائل أيضا. كذلك من الكتب المعاصرة في شرح كتاب التوحيد كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وهو يتميز بربط الكتاب بالواقع والكلام على بعض الحوادث المعاصرة. أيضا له للشيخ الفوزان كتاب مختصر وهو عنوانه الملخص على كتاب التوحيد، ألفه للمبتدئين في تعلم علم التوحيد. كذلك من الشروحات المهمة المفيدة التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. ومن الكتب من أهم الكتب التي اعتنت بتخريج أحاديث كتاب التوحيد كتاب تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد للشيخ فريح البهلال، طبع سنة 1415 هجرية، قدم له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هذا موجز عن هذا الكتاب، كتاب توحيد. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يسددنا في القول والعمل. ونقف هنا هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.